بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، كما أني أسأله جل وعلا أن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يجعلنا أن يجعل أقوالنا وأعمالنا في رضاه ومقربة لديه جل وعلا. سمعتم في كلام الأخ المقدم موضوع هذه الكلمة، وهو فيما يتعلق بخطورة الاستهزاء، فأقول وبالله تعالى التوفيق أن الاستهزاء معروف، وهو السخرية والانتقاص. فعندما الإنسان يسخر من شخص أو ينتقص من مكانته، فإنه يكون قد استهزأ به وسبه، لأن الاستهزاء من أقبح أنواع السب. فالاستهزاء معلوم، الاستهزاء بالله والعياذ بالله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بشيء من دين الله سبحانه وتعالى، هذا والعياذ بالله هو ناقض عظيم من نواقض الإسلام، بل هو من أقبح النواقض، لأن المستهزئ هو غاية في الكفر، كما قال الإمام ابن تيمية أن المستهزئ أشد كفرا من الكافر، يعني أشد كفرا من الكافر العادي. فالمستهزئ قد زاد على كفر هذا الكافر، وهذا أمر قد أجمع عليه أهل العلم وليس بينهم خلاف، أن الاستهزاء والعياذ بالله، الاستهزاء بالله جل وعلا أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بدينه، أن هذا كفر مخرج من الملة. والله جل وعلا قد بين في كتابه العظيم أن الاستهزاء بالدين إنما هو من ديدن الكفار والمشركين، وأن هذا هو ديدن هؤلاء وصفة هؤلاء، لأنه لا يمكن أن يجتمع الإيمان مع الاستهزاء، فهما متناقضان، إما أن يكون هناك إيمان وإما أن يكون هناك كفران والعياذ بالله بسبب الاستهزاء. لأن الله جل وعلا قد فطر الناس على تعظيمه سبحانه وتعالى، والعقل الذي ركبه فيهم دل على ذلك. ولذا عندما الإنسان والعياذ بالله يستهزئ مثلا بوالده والعياذ بالله، لعد عند جميع الناس أن هذا الشخص من أسفه الناس، وأن ما فعله هو من أشد، بل أشد أنواع العقوق، أو من أشد أنواع العقوق. فكيف بالمستهزئ بالله؟ كيف يستهزئ الإنسان بربه وخالقه ومن أوجده، من أوجده من العدم وغذاه بالنعم؟ ولذا مقتضى الإيمان ولازم الإسلام هو تعظيم الله جل وعلا وتعظيم دينه وشرعه. فلذا عندما يقع الإنسان والعياذ بالله بالاستهزاء فهذا قد أتى بما يناقض الإيمان وبما يفسد الإسلام، كما أنه أتى بما ينافي الفطرة ويناقض العقل، لأن العاقل بل حتى الكافر في الأصل أنه معظم لربه ومعظم لخالقه ومولاه، فهذا المستهزئ قد وقع في أشد أنواع الكفر، ولذا كما تقدم هو أشد من الكافر العادي. فهذا بالإضافة إلى أنه كفر مخرج من الملة كما سوف يأتي في ذكر الأدلة بمشيئة الله، هو أيضا قد وقع بما ينافي العقل وبما ينافي الفطرة، ووقع في أعظم السفه والجهل، نعوذ بالله من ذلك. كما تقدم وكما هو متقرر أن هذا كفر مخرج من الملة، وهذا أمر كما تقدم مجمع عليه. الأدلة التي جاءت في كفر من وقع في ذلك والعياذ بالله ممكن أن تقسم إلى أربعة أقسام أو أربعة أوجه من الأدلة التي تدل على كفر من وقع في ذلك. أولا النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، ثانيا الإجماع كما تقدم، ثالثا كما سوف يأتي بإذن الله ومشيئته أن الجالس مع المستهزئ والذي لا ينكر على المستهزئ أنه يكون مثله، فمن باب أولى المستهزئ. والأمر الرابع هو ما تقدم أنه لا يمكن أن يجتمع الإيمان مع الاستهزاء، لأن مقتضى الإيمان والإسلام هو تعظيم الله جل وعلا وتعظيم دينه وشرعه والهيبة منه جل وعلا وتوقيره والخوف منه، وهذا حتى الكافر في الأصل يكون عنده هذا الشيء. فالمستهزئ أتى بما يبطل هذا الإيمان وبما ينافي الإسلام من كل وجه. أما ما يتعلق بالنصوص فالله عز وجل يقول ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حكم الله عز وجل بكفرهم بعد إيمانهم، فأثبت لهم الإيمان قبل أن يقعوا فيما وقعوا فيه، ثم نفى عنهم الإيمان بعد أن وقعوا ما وقعوا فيه. ومن قال أن هذا الإيمان هو ليس هو الإيمان الحقيقي، وإنما هذا إيمان ظاهري لا يتعدى ولا يتجاوز اللسان، وأما القلب فهو منطوي على النفاق والكفر، فهذا الكلام ليس بصحيح، لأن الله عز وجل عندما يثبت شيئا فلا شك أن ما أثبته هو الحق. قد أثبت لهم الإيمان قبل أن يقعوا فيما وقعوا فيه، ولذا عندما زعم من زعم بأنه مؤمن ومسلم الله عز وجل رد عليهم في كتابه فقال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فلا يمكن لله جل وعلا وتعالى الله عن ذلك أن يثبت شيئا ولا يكون المثبت هو حقيقة هذا الشيء. فهذه الآية نص صريح في كفر من وقع في ذلك. وأما السنة فقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم كلاهما من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قصة تبين هذه الآية التي نزلت في أناس ثلاثة، منهم من استهزأ ومنهم من سكت ولم ينكر، فقال منهم من قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسن ولا أجبن عند اللقاء ولا أرغب بطون. فأنزل الله عز وجل فيهم ما تقدم، قالوا هذه الكلمات الثلاث. ثم عندما أتى بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذر، وكان هذا الاعتذار مما يقال عنه أقبح من الذنب، وذلك لم يكن من وذلك لم يكن ممن وقع من هؤلاء أو من بعضهم، لم يكن هذا الاعتذار مبنيا على ندم وتوبة، وإنما قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، يعني أن الذي تكلموا فيه لم يكن عن اعتقاد منهم لذلك وتصديق من قبل أنفسهم بما قالوا، وإنما قالوا هذا على سبيل المزح، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطون ولا أكذب ألسن ولا أجبن عند اللقاء، يعني قالوا إنما قلنا هذا الكلام من قبيل حديث الراكب نقطع به عنا عناء السفر، كما قال الله عز وجل عنهم إنما كنا نخوض ونلعب. فرد الله عز وجل عليهم بقوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا هذا لم ينفعهم شيئا، وأنه لا ينفع الإنسان أن يقول إنما قلت هذا الكلام ليس على سبيل الحقيقة وإنما على سبيل المزح وسبيل السخرية، وأنا لست قاصدا لحقيقة هذا الكلام وإنما أمزح فقط، هذا لا ينفع شيئا. وهذا الإسناد الذي تقدم ذكره يعني طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر، هذا إسناد محفوظ، إسناد حسن لا بأس به، وهشام بن سعد الراجح أنه صدوق وهو مقدم في زيد بن أسلم، طبعا تكلم فيه بعض الشيء وفيه بعض الخلاف في هشام بن سعد، ولكن الراجح أنه لا بأس به، وخاصة في زيد بن أسلم فقد ذكر بأنه كان مقدما في حديث زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم ثقة ثبت من علماء المسلمين، وقد سمع من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما جاء تصريحه بذلك في أحاديث أخرى قد رواها عن زيد، قد رواها عن عبد الله بن عمر، فهو قد سمع منه، وقد جاءت شواهد لهذه القصة. فروى من تقدم ذكرهم وهم ابن جرير وابن أبي حاتم كلاهما من حديث يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحو هذه القصة، وجاءت أيضا من طريق آخر من حديث محمد بن ثور عن معمر بن راشد عن قتادة كما روى ذلك ابن جرير، وجاءت أيضا من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي بنحو ذلك أو بمثله ما تقدم. فهذا دليل من السنة يبين ما جاء في القرآن العظيم فيما يتعلق بقصة هؤلاء. الوجه الثاني من الأدلة التي تدل على كفر هذا المستهزئ والعياذ بالله هو الإجماع الذي تقدم ذكره، فهناك غير واحد من أهل العلم قد نقلوا الإجماع على ذلك، وممن نص على ذلك محمد بن سحنون وهو من كبار فقهاء المالكية وأبو بكر بن العربي المالكي وغيرهم. ولذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر هذا الناقض وهو الناقض السادس، ذكره في رسالته في نواقض الإسلام، أن من هزل بالله أو برسوله أو بدينه فإنه قد كفر. وهذه النواقض وهي عشرة التي ذكرها الشيخ رحمه الله كلها مما أجمع عليه أهل العلم. الشيخ رحمه الله ذكر وصرح في وغير أيضا في أكثر من موضع أنه ما ذكر إلا ما أجمع عليه، أنه لا يكفر إلا بما أجمع عليه. فالعلماء قد تتابعوا وتواردوا على ذكر الإجماع، العلماء قد تتابعوا وتواردوا على ذكر الإجماع في أن من وقع في ذلك فقد كفر. الأمر الثالث هو أن الله عز وجل قد قال في الآية الكريمة المتقدم ذكرها: ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم قال عز وجل: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الذين تكلموا ليس الجميع، ليسوا كلهم، وإنما بعضهم تكلم فيما تكلم فيه وبعضهم سكت في البداية، ثم بعد ذلك ندم وأنكر ما حصل وتاب إلى الله وصدق في توبته. وقيل أن هذا الذي حصل منه ذلك هو مخشي بن حمير، وأنه دعا الله عز وجل أنه يفقد بحيث لا يقول أحد أنا غسلت أو أنا كفنت أو أنا دفنت وصليت. ففقد في يوم اليمامة ولم يوقف له على خبر رضي الله تعالى عنه، صدق في توبته. الله عز وجل قد عمم الجميع بالكفر وأنهم كلهم قد وقعوا في الكفر والعياذ بالله، الذي تكلم والذي سكت ولم ينكر. ولذا قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم. فكل من جلس مع الذين يستهزئون ولم ينكر ولم يقم من مجلسه فحكمه حكم المستهزئ، كما تقدم في الآية التي تقدم ذكرها. ولذا قال عز وجل: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كان الذي لم ينكر حكمه حكم من تكلم، فإذا ما بالك بالذي تكلم ووقع منه الاستهزاء صراحة وبلسانه؟ فلا شك أن هذا من باب أولى. فهذه أربعة أنواع من الأدلة تدل على كفر هذا المستهزئ. هنا مسألة أخرى، وهي أشرت إليها لكن تحتاج إلى زيادة تفصيل، وهو فيما يتعلق بالذين يجلسون مع المستهزئين. هؤلاء هم على ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام: إما أن الإنسان ينكر، وهذا هو الواجب عليه إذا كان قادرا، كما في الصحيح في حديث طارق بن شهاب عن أبي سعيد: من رأى مرفوعا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث. وإما أن يخرج ولا يجلس في هذا المجلس، مجلس السوء، وبالتالي لا ينطبق عليه شيء مما جاء في حق المستهزئ. الثالث هو أن يسكت ولا ينكر، فهذا هو مثل من تكلم والعياذ بالله، كما تقدم في الآيات السابقة، وقد نص على ذلك بعض أهل العلم. القرطبي رحمه الله في تفسيره في قول الله عز وجل: إنكم إذا مثلهم، أشار إلى ذلك. وأيضا سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب أيضا ذكر ذلك، والآية صريحة في ذلك كما تقدم. الآية التي في سورة التوبة، والآية أيضا التي في سورة النساء في حكم من استهزأ. فيجب على الإنسان أن يحذر غاية الحذر، وأن ينتبه غاية الانتباه لهؤلاء المستهزئين، ولا يكون مشاركا لهم، وذلك بجلوسه معهم. وقد ذكر ملا علي القاري رحمه الله تعالى في ألفاظ الكفر، قال رحمه الله أو في النواقض ذكر مثالا على ذلك، فقال: من أمثلة الاستهزاء أن شخصا يجلس على مكان مرتفع، يعني كأنه يعني جالس مجلس من يحدث ويفتي ويعلم، ويجلس حول أناس ثم يسألونه على سبيل التحكم والسخرية، قال: ثم يضربوه بالوسائد على سبيل الضحك والسخرية، قال: كلهم كفار، قال: كلهم في هذه الحالة كفار. فأشد من هؤلاء والعياذ بالله، أشد من الشخص الذي يجلس ولا ينكر، أشد منه من يدافع عن المستهزئ، أشد من الشخص الذي لا ينكر هو من دافع عن المستهزئ، ويقول إن هذا لم يقصد كذا، هذا قصد سؤال، هذا قصد كيت وكيت، فهذا مثله، بل هو كما تقدم أشد من الساكت والعياذ بالله. الاستهزاء يكون باللسان ويكون أيضا بالفعل، يكون بالقول ويكون بالفعل، ويكون أيضا منه ما هو صريح ومنه ما هو ليس بصريح. بالقول كما تقدم عن الثلاثة الذين تقدم ذكرهم، وبالفعل هو أن يشير بلسانه أو بيده أو برجله أو يغمس بعينه، وقصده الاستخفاف والسخرية. فهذا والعياذ بالله مثل الذي تكلم بلسانه. وإما أن يكون صريحا وإما أن لا يكون صريحا، يعني إما الغير الصريح أن يكون بالإشارة وبالإيماء أو يذكر كلام ويقصد به كلاما آخر أو شيئا آخر، كان يقول والعياذ بالله نحن من 3000 سنة مثلا ونحن في ظلام، فهذا سب وانتقاص. الله عز وجل أنزل على رسوله الكريم نورا مبينا، كيف الناس في ظلام بعد هذا النور المبين والنور الذي عم وشمل الأرض؟ فهذا ما يتعلق بأنواع الاستهزاء، هذا ما يتعلق بأنواع الاستهزاء. أذكر بعض الأمثلة على ذلك والتي فيها عبرة، يعني كما تقدم لنا فيما سبق أن الإنسان عليه أن يعظم ربه غاية التعظيم، وأن يعظم رسله الكرام وملائكته ودينه وشرعه، وأن يحترم ذلك كله. والله عز وجل قد قال على لسان عبده نوح عليه السلام أنه خاطب قومه ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي تعظيما. ولذا ربنا عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم شعائر الله لا شك أنها من تقوى القلوب، وكما تقدم لنا أن الذي يقع في خلاف ذلك أنه قد وقع بما ينافي العقل، وقد وقع في غاية السفه والجهل. فأقول على الإنسان أن يعتبر وأن يتعظ وأن ينزجر وأن ينقاد لهذه النصوص الشرعية. أضرب كما ذكرت أمثلة، بعض الأمثلة على ذلك، أمثلة واقعية والتي فيها عاقبة أو سوء عاقبة المستهزئين. عندنا أبو جهل وقصته وسيرته معلومة، كان يكنى بأبي الحكم، ولفرط جهله كناه عليه الصلاة والسلام بأبي جهل وبفرعون هذه الأمة. انظر إلى حال أبي جهل وانظر إلى حال أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم. أبو جهل كما تعلمون من سيرته كان من قواد المشركين ومن كبار الكفار، وأبو سفيان أيضا كان ذلك، كان كذلك. وتعلمون أن الذي قاد الكفار في أحد هو أبو سفيان، وفي الخندق أيضا أبو سفيان، كما أن أبا جهل هو أحد قادة المشركين في غزوة بدر. أبو جهل والعياذ بالله مات شر ميتة، وقتل شر قتلة، نسأل الله العافية والسلامة. قتله ابن عفراء وأجهز عليه عبد الله بن مسعود واحتز رأسه وجد به رمق كما في صحيح البخاري، ثم احتز رأسه وحتى أن أبا جهل والعياذ بالله وهو في هذه الحالة يقول لو كان غير قتلني يا رويع الغنم لقد ارتقيت مرتقا صعبا، وهو في هذه الحالة من شدة كفره وشدة طغيانه نسأل الله العافية والسلامة. وانظر إلى حال أبي سفيان، أدخل الله عز وجل عليه الإسلام فأصبح من الصحابة وأبناء أيضا، وابنة قد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، وأولاده يزيد ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، وكان لهما مكانة في الإسلام كما هو معلوم. وقد ذكر المزي في ترجمته أنه في غزوة اليرموك وفي معركة اليرموك أن الأصوات قد سكتت إلا أبو سفيان كان يقول يا نصر الله، ينادي الله عز وجل بنصره يا نصر الله اقترب يا نصر الله اقترب، وهو ينادي بذلك في هذه المعركة الفاصلة. كلهم كان قائدا من قواد المشركين، لكن أبو جهل والعياذ بالله كان غاية في الأذية والمعادات والاستخفاف والاستهزاء، فعاقبه الله عز وجل بما عاقبه. شوف أبو سفيان كان هو قائد المشركين في أحد كما تقدم، قال بعد نهاية المعركة سوف تجدون، يخاطب المسلمين، سوف تجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، يعني كأنه يريد أن يقف موقف، يعني بزعمه أنه فيه شيء من يعني الاعتدال، يعني بزعمه يقول هذه المثلة لم آمر بها لكنها ترى ما ساءتني. في تعلمون أن سبب غزوة بدر أن أبا سفيان أرسل إلى المشركين حتى يدافعوا عن أموالهم التي قدمت من الشام، ثم لم يحصل أن المسلمين استولوا على هذه الأموال، فأرسل أبو سفيان إلى كفار قريش أن يرجعوا وأن أموالكم قد سلمت، لكن أبو جهل ماذا قال؟ أبى الرجوع ورفض الإياب إلى مكة، وقال ما قال من الفخر ومن الخيلة، فهذه هي عاقبته، هذه هي عاقبة المستهزئين. انظر إلى مثالين أيضا، حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأخوه أبو لهب عبد العزة نسأل الله العافية والسلام. أبو لهب سيرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومة، مع أنه كان هو عم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حصل منه شتى أنواع الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسخرية والشدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله عز وجل فيه ما أنزل، تبت يد أبي لهب وتب، ومات شوميته، أصيب بمرض العدسة حتى هلك، حتى أبناءه ابتعدوا أو توقفوا من دفنه حتى خشوا من كلام الناس والقيل فيهم، فحتى أنهم لم يحفروا له وإنما طرحوه ووضعوا عليه الحجارة، ستروه بالحجارة، وصبوا عليه الماء من بعيد في أثناء غسلهم له. وانظر إلى حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، كان في الأول السبب في إسلامه أنه أسلم حمية، عندما قدم من القنص قالت له جارية: ألا تنظر ما فعل أبو الحكم في يقصد المقصود أبي جهل بابن أخيك؟ فغضب وذهب إلى أبي جهل وقال: أتسبه وأنا على دينه؟ قال: ذلك حمية وانتصارا. فأدخل الله عز وجل عليه الإيمان والإسلام حتى أصبح أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. أذكر مثالا آخر أيضا فيما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن بعض السفهاء والجهال، وهذا كما تقدم غاية في السفه والجهل، يسخر بدين الله، يسخر بالحور العين مثلا، حتى قال بعض الجهلة نسأل الله العافية والسلامة: لو أن امرأة من الحور العين كانت لفلان وأرادها فلان فأفتونا في حكم ذلك. هذا كفر وردة نسأل الله العافية والسلامة. أذكر قصة فيها عبرة، وهي قصة قد وقعت. هذه القصة قد نص بعض أهل العلم على صحتها، وأنها كرأي العين في الصحة. عندما تحدث بقصة وتقول هذه القصة كرأي العين لشخص لم يرها، يعني في الصحة والثبوت، كأنك تشاهد هذه القصة. رواها النووي رحمه الله تعالى في كتابه بستان العارفين، وساقها بإسناده من طريق أبي القاسم الطبراني عن يحيى بن زكريا الساجي، والطبراني من الحفاظ الكبار والساجي من الحفاظ الكبار. قال: كنا بالبصرة نطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان معنا ماجن، فقال والعياذ بالله: ارفعوا أقدامكم عن أجنحة الملائكة لئلا تتكسر، والعياذ بالله، وهو يشير والعياذ بالله إلى ما رواه زر بن حبيش عن صفوان بن عسال في السنن، وساقه الطبراني في الكبير بأسانيد كثيرة في مسند صفوان بن عسال رضي الله عنه. عندما جاء زر بن حبيش لصفوان قال: جئت أطلب العلم أو أنبط العلم، استنبطه. فقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم غضا بما يصنع. فهذا والعياذ بالله الذي ساق قصته النووي وذكرها الساجي هو يحدث بها، وأنها وقعت من شخص كان معهم بعد أن قال ما قال، قال: جفت قدماه وسقط والعياذ بالله. قال شيخ النووي: رواتها أئمة، كأنها رأي العين. ساق أيضا الذهبي قصة بنحوها في ترجمة والده من كتابه التاريخ الكبير، ولكن هذه الثانية عن أبي داود صاحب السنن رحمه الله. قال: أن شخصا أيضا من هؤلاء المجان قال: أنا أريد أن ألبس نعالا من حديد أو فيها مسامير من حديد حتى أطع على أجنحة الملائكة والعياذ بالله. ف فأصيب بقدميه بالآكلة أصيب بقدميه بالآكلة نسأل الله العافية والسلامة. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذه في حق من انتقص صحابة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم كما حصل من الثلاثة ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء والعياذ بالله. هذه القصة كما ذكرت ذكرها الذهبي وقال أن أبا سعد السمعاني قد روى عن المبارك بن أحمد عن يوسف بن علي عن أبي إسحاق الفيروز آبادي وهو الشيرازي من فقهاء الشافعية الكبار عن أبي الطيب وهو الطبري وهو من كبار الفقهاء. أبو الطيب الطبري هذا الذي رحمه الله وثب من السفينة وكان عمره 100 سنة وثب قفز فقيل له يعني تقفز وانت بهذا السن عمرك 100 سنة؟ قال هذه أعضاء قد حفظناها في الصغر فحفظه الله علينا في الكبر. يقول أبو الطيب رحمه الله كنا بجامع المنصور جامع المنصور ببغداد كنا بجامع المنصور فجاء شاب خراساني وسأل عن مسألة المصرات وهي عندما تصرى الدابة البقرة أو الناقة أو الشاة أي تحبس يحبس لبنها فيها فقال سأل عن مسألة المصرات فأجيب بالحديث أو أجيب بالحكم أولا وأن حكم من باع شاة مصرات نعم ثم علم ذلك المشتري طبعا هو بالخيار بين أن يرده بين أن يأخذها بين أن يرده ويدفع صاع عفوا من تمر وبين أن يأخذها ويرضى بذلك. فطالب هذا الشاب الخراساني طالب بالدليل فذكر له حديث أبي هريرة جاء في الصحيح من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وهذا من أصح الأسانيد على وجه الأرض قال البخاري إن أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قال هذا الخراساني قال أبو هريرة غير مقبول الرواية والعياذ بالله يقول أبو هريرة غير مقبول الرواية وعند بعض الناس أن أبو هريرة ليس بفقيه والعياذ بالله وابن عباس كان يقول أبو هريرة افت ويستفتيها وإذا جاءت مسألة قدم أبو هريرة عليه في الفتوى. وابن عباس عندما أصيب في عينيه وقال له الطبيب أنا أريد يعني أعالجك وأقدع عينيك لكن بشرط أن تجلس أسبوع أو كذا وأنت مضطجع على ظهرك فسأل عائشة أبو هريرة فأفتوه بعدم فعل ذلك. الشاهد أن يسأل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فهناك من الناس من يقول أن أبو هريرة ليس بفقيه وعندهم أن الراوي إذا كان ليس بفقيها وروى حديثا يخالف القياس بزعمهم وكيف النص يخالف القياس أنه يرد. فقال هذا أن أبا هريرة غير مقبول. قال أبو الطيب فسقطت حية من السقف حية عظيمة وتبعت هذا الشخص فقيل له تب فتاب إلى الله فتركته. قال الذهبي رواتها أئمة من طريق فقهاء علماء. فينبغي الإنسان أن يحذر من ذلك غاية الحذر وأن ينتبه لهذا الأمر ويبتعد عن المستهزئين نسأل الله العافية والسلامة. هذا والله أسأل أن ينفعنا بما سمعناه وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا وأن يجعلنا وإياكم من المتفقهين في دينه ومن العالمين به جل وعلا وبما أنزله وأن يرزقنا العمل والتطبيق. هذا بالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.